الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فها نحن نشرع في الدرس 39 من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله تعالى قال باب ما ينفع الميت من قول غيره الذي ينتفع به الميت من قول غيره الدعاء والاستغفار له وأما قراءة القرآن فالصحيح أنه لا يصل إليه منه شيء وهكذا الصلاة لكن إن حج له أو اعتمر أو قضى عنه الصوم فكل ذلك جائز قال أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه واحتجوا بقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وغير ذلك من الآيات المشهورة بمعناها وبالأحاديث المشهورة رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وهكذا كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأهل بقيع القرقد فدعا لهم بعد موتهم وكقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وغير ذلك واختلف العلماء في أصول ثواب قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعي وجماعة أنه لا يصل وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه من القراءة اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان والله أعلم الصحيح خلاف ذلك فلا تصل قراءة القرآن إلى الميت ولا ينتفع بها قال الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قال ويستحب الثناء على الميت وذكر محاسنه أي بما فيه يثنى على الميت وتذكر محاسنه بما فيه بغير إفراط قال وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض وليس معنى ذلك أن الإنسان يتعمد الثناء على سيء العمل ولكن المراد بالحديث أن صاحب العمل الحسن يثنى عليه بعمله وصاحب العمل السيء يذم بعمله فيوجب الله عز وجل للمؤمن الطائع الجنة بعمله تفضلا منه ويوجب كذلك للكافر النار عدلا منه وإن كان من أصحاب المعاصي فهو بين أمرين إما أن يتفضل الله عز وجل عليه فيدخله الجنة ابتداء وإما أن يعذبه الله عز وجل بما عنده من الذنوب قال وروينا في صحيح البخاري عن أبي الأسود قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بالثالثة فأثنى على صاحبها شرا فقال عمر وجبت قال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد والأحاديث بن عمر ذكرناه كثيرة والله أعلم قال باب النهي عن سب الأموات قال روينا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا نعم لا يسبون ويشتمون وإن كانت عندهم إساءات، إلا إذا قدر أنه كان من أهل البدع الداعين إلى البدعة، فإنه يحذر من بدعته التي أحدثها وأنشأها، وهذا ليس من السب في شيء. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي بإسناد ضعيف، ضعفه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. وهذا حديث ضعيف، في عمران بن أنس المكي منكر الحديث، قاله الترمذي. قال: قلت: قال العلماء: يحرم سب الميت المسلم الذي ليس معلنا بفسقه، وأما الكافر والمعلن بفسقه من المسلمين ففيه خلاف للسلف، وجاءت فيه نصوص مقابلة، وحاصله أنه ثبت في النهي عن سب الأموات ما ذكرناه في هذا الباب، وجاء في الترخيص في سب الأشرار أشياء كثيرة، منها ما قصه الله تعالى علينا في كتابه العزيز كقصة فرعون وهامان وقارون، وأمرنا بتلاوته وإشاعة قراءته، ومنها أحاديث كثيرة في الصحيح كالحديث الذي ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي الذي أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم، وحديث أنه يعذب في النار في الصحيحين. قال: وقصة أبي رغال وهو الذي دل أبرهة الحبشي على الطريق إلى مكة فيعذب في قبره، وأيضا الناس يرجمون قبره كل من مر بذلك المكان. والذي كان يسرق الحجيج بمحجنه، رجل كان يمشي في الأسواق ومعه محجن وهي العصا التي فيها مثل الماسكة وغير ذلك، فإذا مر بأناس أدخلها في متاعهم، فإن انتبهوا له قال إنما تعلقت، وإن لم ينتبهوا له سرقها ومضى. قال: وقصة ابن جدعان وغيرهم، ابن جدعان كان يعمل بعض الخير لكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أخرجه مسلم. قال: ومنها الحديث الصحيح الذي قدمناه لما مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بل قال وجبت، واختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص على أقوال أصحها وأظهرها أن أموات الكفار يجوز ذكر مساويهم، وأما أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة أو نحوها فيجوز ذكرهم بذلك إذا كان فيه مصلحة لحاجة إليه للتحذير من حالهم والتنفير من قبول ما قالوه والاقتداء بهم فيما فعلوه، وإن لم تكن حاجة لم يجوز. وعلى هذا التفصيل تنزل هذه النصوص، وقد أجمع العلماء على جرح المجروح من الرواة والله أعلم. وهذا صحيح، ما زلنا نقرأ في الكتب الرجال: فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان منكر الحديث، فلان كذا، وهم قد ذهبوا وأفضوا إلى ربهم، ولعل الله عز وجل قد أكرم المؤمنين والمسلمين منهم بما يكرم به عباده المؤمنين. قال: باب ما يقول زائر القبور، كما أنها هنالك أذكار في تلقين الميت وفي التعزية وفي غير ذلك، هناك أذكار عند زيارة المقابر. قال: روينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، قد مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع القرقد. مقبرة قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبر فيها الصحابة. قال: وروينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت: كيف أقول يا رسول الله، تعني في زيارة القبور؟ قال: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا الحديث اختلف العلماء في زيارة المرأة للقبر، فحرمها بعضهم وأجازها بعضهم، والصحيح أن المحرم منها إذا كان بتسخط وتكشف ونياحة، وأما الزيارة للسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وهنا عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله كيف نقول إذا زرناهم؟ لم يقل لها لا يجوز لك الزيارة، وإنما علمها هذا الدعاء. قال: وروينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هذه الكلمة إن شاء الله بكم لاحقون دليل على أنه يجوز الاستثناء في الأمور المحققة تبركا بذكر الله عز وجل. وقد ورد عن السلف أنهم يستثنون في الإيمان، فإذا قيل لأحدهم أمؤمن أنت يقول إن شاء الله. وروينا في كتاب الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. قال الترمذي: حديث حسن، يشهد له ما قبله أيضا. قال: وروينا في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وروينا في كتاب النسائي وابن ماجه هكذا، وزاد بعد قوله: لا للاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أي أنتم تقدمتم ونحن نلحق بكم. وهذا دليل على أن السلام على الميت جائز، وهو دعاء له بالسلامة. وأما الذهاب إلى القبور والدعاء عند المقابر وهكذا قراءة القرآن عند المقابر فهي من المحدثات. قال: وروينا في كتاب بن السني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البقيع فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. شاهده فيما تقدم من حديث أبي هريرة وحديث غيره. قال: ويستحب للزائر الإكثار من قراءة القرآن والذكر. أما قراءة القرآن محدثة على المقابر، وهكذا الذكر من أحب أن يذكر، إن كان يذكر الله في كل وقته في ذهابه وإيابه. أما أن يتوخى الذكر عند القبر فهذا من المحدثات. والدعاء لأهل تلك المقبرة وسائر الموتى والمسلمين أجمعين. ويستحب الإكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل، وهذا ليس عليه دليل. وزيارة القبور جميعا للاتعاظ، زور القبور فإنها تذكركم الموت، فإنها تذكركم الآخرة. قال: باب نهي الزائر من رآه يبكي جزعا عند قبر، وأمره إياه بالصبر، ونهيه أيضا عن غيره مما نهى الشرع عنه. قال: روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. وهذا أمر مرقب فيه، فإن البكاء لا يرد الميت، البكاء لا يرد الميت. والبكاء الذي لا تلحقه نياحة ولا تسخط جائز، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لكن البكاء الذي فيه تسخط هذا هو الممنوع. قال: وروينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن عن بشير بن معبد المعروف بن الخصاصية رضي الله عنه قال: بينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم نظر فإذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ألق سبتيتيك، وذكر تمام الحديث فقد آذيت. قال: قلت: السبتية النعل التي لا شعر عليها، وهي التي نسميها الآن المصبع، هذه النعال تسمى سبتية، وهي بكسر السين المهملة وبإسكان الباء الموحدة. وقد أجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودلائله في الكتاب والسنة مشهورة والله أعلم. فمن دخل بين المقابر ينبغي له أن ينزع الخفاف وينزع السبتيات ولا يؤذي الأموات. قال: باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين وبمصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. فإنك إذا رأيت قبر الظالم علمت ما لحقه، وإن كان من المسلمين تخشى عليه والله من عذاب الله، وإن كان من الكافرين العذاب فيه متيقن. فالإنسان يرحم نفسه إذ هو ما زال على ظهر الأرض، يستغفر ويدعو ويرجو ويسبح، ونسأل الله أن يرحمنا. فإذا مات الإنسان قطع عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان إذا مات انقطع عمله، ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. كلما زدت خيرا وازداد عمرك، والله لو كنت مشلولا وأنت طائع لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أنك رابح ولو تسبيحة واحدة وتحميدة واحدة وتكبيرة واحدة. كيف بالصلوات؟ كيف بتلاوة القرآن؟ كيف بالزكاة؟ كيف بغير ذلك من الطاعات؟ قال: روينا في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود الذين أبادهم الله عز وجل بالصيحة، قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. نسأل الله السلامة. والآن الناس اتخذوا أماكن هؤلاء للمزارات ويسموها تراث وآثار، والواجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه الأماكن التي قد غضب الله عز وجل على أهلها ودمر عليهم ونكل بهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أهلكهم الله حين تمالأوا على عقر الناقة، كما أهلك نوح حين تمالأوا على الكفر، وأهلك عاد حين تمالأوا على الكفر والبغي، وأهلك قوم لوط حين تمالأوا على تلك الفاحشة مع كفرهم، وأهلك قوم شعيب حين تمالأوا على تطفيف الكيل والميزان مع ما هم فيه من الكفر. فلا سلام للإنسان في هذه الحياة وبعد الممات إلا بطاعة الله عز وجل. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب الذي يتعلق بالمرض والقبور وما بعدها من الأذكار، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب